أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كأنه إذا لم يتم الدليلان اللذان استقيناهما من كلمات القائلين بهذا التفصيل، الأول كان من كلام السيد المرتضى والثاني من كلام صاحب المدارك، الآن يمكن أن نذكر أكثر من دليل على بطلان إطلاق هذا التفصيل، أن الماء إذا كان واردا لا ينفعل بالملاقات، وإذا كان موردا ينفعل. الأول، الروايات الدالة على انفعال الماء بوروده على النجاسة، ألست تقول أن الماء يا صاحب التفصيل أن الماء إذا كان واردا على النجاسة لا يتنجس؟ لا، عندنا روايات فيها ماء وارد على النجاسة يتنجس، منها مثلا ما دل على وجوب تطهير الآنية المستعملة في الخمر أو ولغ فيها كلب أو خنزير، كما وثقت عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن برميل يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. فنسألك أيها القائل بالتفصيل، لماذا الإمام يمنع من أن نتخذ هذا البرميل كان فيه خمر وصببنا الخمر عنه، لماذا يقول اغسله أولا قبل أن تضع فيه الماء؟ وهذا ماء وارد على الدن، المفروض لا يتنجس، لماذا الإمام يقول اغسله بهالمعنى إذا غسل فلا بأس؟ يعني لابد أن تغسل هذا البرميل قبل أن تضع فيه الماء، وهذا الماء سأضعه وهو وارد على مثلا من هالقبيل من الروايات. منها مثلا أيضا رواية عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ صب ماء هنا ماء وارد؟ فقال: لا الإمام عليه السلام، والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب. يقرأ بالضم، احنا بالعامية بالكسر نقرأ. فإذا الإمام أيضا هنا ماء يصب عليه الماء، ماء وارد. ثم الإمام يذكر يعني تقريبا الاستثناء راح يكون بموضوعين، موضع الأول هو النهي ورغم أنه هنا ماء وارد على النجاسة، والتقريب الثاني هالمثال اللي ذكر الإمام لأجل المبالغة في الجواب، قال: ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب، رغم هنا النجاسة واردة على الماء، لكن كيف يتم استدلال الإمام بهذا المثال لولا أنه لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء؟ وإلا لكان يرد على مثال الإمام بين ابن رسول الله، كيف تضرب لنا مثال تقول ولا قطرة قطرت في حب من ماء، هنا نجاسة وردت على الماء، هذا شيء آخر. فهو لا يصح التمثيل بهذا المثال إلا لأنه لا فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وهكذا إذن روايات أخرى لا نريد أن نطيل بها، وصف الشيخ الأنصاري قال بأنها كثيرة جدا، لكن كلها طبعا لا تخلو من مناقشات يعني لا نريد أن نطيل فيها. يعني مثلا افترض غسل الدن في الرواية الأولى، قد يكون هذا الغسل لأجل إزالة المتبقي من أجزاء الخمر وكذا، باعتبار أن الآنية والبراميل يومئذ تكون إما من الخشب أو من الخزف، وكلاهما بطبيعته تعلق فيه بعض أجزاء النجاسة، فالغسل لإزالة هذه النجاسة المتبقية وليس لأجل أن الماء إذا انصب به. ما نريد ندخل بها التفاصيل لأننا في الجملة وافقنا على أن نعم لا فرق، لكن بالتفصيل الذي ذكرنا. إذن هذا الدليل الأول الذي يمكن أن يقال في الرد على هذا التفصيل، يعني في الرد على ماذا في الشق الأول منه؟ على الإطلاق هذا التفصيل، لأنه يقول إذا كان الماء واردا لا يتنجس. الأخوة، هذه روايات كثيرة فيها ماء وارد على النجاسة يتنجس، هذا نقض عليك. الثاني، الدليل الثاني يمكن أن يرد به هذا التفصيل هو الإجماع المحكي في بعض موارده. نجد في عدة موارد في الفقه فيها ماء وارد على النجاسة، ومع ذلك أجمع الفقهاء على نجاسته. فلو كان كما تقول أن الماء الوارد لا يتنجس، هذا كالذي قاله نفس ابن إدريس اللي هو متبني هذا التفصيل ويقول مطابق لفتوى الأصحاب، سمعنا منه في بعض مسائله أنه يقول ماء الغسل الأولى هذا ينجس ويجب الاجتناب عنه، لكن ماء الغسل الثانية والثالثة لا يجب الاجتناب عنه. معنى هذا ماء وارد على النجاسة، لكن لأن الغسل الأولى سيلاقي عين النجاسة أوجب الاجتناب عنها، وحكى الإجماع على مثل هذه المسألة بن إدريس. فإذا يوجد عندنا إجماع على عدة موارد فيها ماء وارد على النجاسة ويحكم بنجاسته. من تلك الموارد مثلا ادعى المحقق رحمه الله في مسألة غسل مس الميت الإجماع على نجاسة الماء الذي يغتسل به الجنب إذا كان قبل غسل موضع النجاسة. هذا ما رأيك فيه؟ ماء وارد على النجاسة، الإجماع على نجاسته. وادعى العلامة رحمه الله في التحرير والمنتهى في مسألة الماء المستعمل في رفع الأحداث الكبيرة، ادعى الإجماع على نجاسته إذا كان على بدن المغتسل نجاسة. وهكذا إذن موارد أخرى لا نريد أن نطيل فيها. لذلك قيل أنه يوجد إجماع على نفي هذا التفصيل، وإن كان يعني ممكن استفادة من كلماتنا في الدرس السابق ما نحتاج إلى مثل هذه الأدلة، لأنهم أجمعوا على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة. نتمسك بإطلاق هذه الروايات بلا فرق بين أن تكون الماء وارد على النجاسة أو النجاسة واردة، فممكن الاستفادة من أدلة وإطلاق هذا الإجماع الذي ذكروه في أصل المسألة. ممكن قد تقول أنه لم يتم إطلاقه بضميمة الارتكاز العرفي اللي ذكرنا أمس، فإن العرف يجد في ارتكازه في وجدانه أنه لما نقول له أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، تجد لا يفرق بين أن يكون الماء هو الذي يلاقي النجاسة أو النجاسة تلاقيه، لا يجد فرقا في ذلك. فإذا إما أن نقول نفس هي روايات الدالة على انفعال الماء القليل تدل بإطلاقها على أنه لا فرق بين هذا الورود وهذا الورود، أو إذا تناقش وتقول لم يتم لنا إطلاق أحوال بهذا الاتجاه، أقول لك زين بضميمة الارتكاز العرفي، فإن الارتكاز العرفي بعد أن علم بأن العلة في النجاسة هي الملاقات فإنه لا يفرق بين الماء يلاقي النجاسة والنجاسة تلاقي الماء. هذا لكن كلام طبعا في الشق الآخر من كلام المشهور اللي سمعناه بالدرس السابق، وهو عدم التفريق أيضا بين الورودين في تطهير الأشياء، بأنه لا فرق بين أن نصب الماء على الشيء النجس فيطهر أو نضع الشيء النجس في الماء فيطهر، لكن يفسد الماء حسب تعبير العلامة. هذا الذي ناقشنا فيه وقلنا أنه إذا لم يبقى خلاف لكم مع الفيض الكاشاني، وهم طبعا في كلماتهم أيضا ما يقبلون هذا الشيء. مثلا ذكرنا أتينا بمثال من كلام الشيخ طوسي والمحقق، لاحظ ماذا قال. قالوا لو وقع إناء الولوغ اللي يجب تطهيره من الولوغ، قال لو وقع إناء الولوغ في الماء القليل نجس الماء ولم يحصل من الغسلات شيء. لماذا لم يحصل من الغسلات شيء؟ والمفروض أنكم تقولون لا فرق في التطهير، ممكن جعل النجس في الماء أيضا يعتبر غسلا. في كلماتهم أمس انظر إلى المحقق وإلى الشيخ، لا يرونه هذا غسلا وتطهيرا. لو الإناء الوالغ به الكلب أو الكذا يحتاج إلى عدة مرات للغسل، قال هذا لو وقع في الماء، ما صبيت عليه الماء للغسل، وقع في الماء قال فسد الماء نجس طبعا لملاقات ماء قليل لاقى نجس، ولم تعد هذه غسلة للتطهير. لماذا لم تعد؟ إذن لا يرون صدق الغسل بهذه الطريقة. فعلينا أن نحدد هذه النتائج اللي خرجنا بها، أننا نعم مع المشهور في أنه لا فرق في حصول النجاسة الماء القليل وانفعاله، سواء ورد على النجاسة أو وردت النجاسة عليه. أما تصحيح الاستنجاء والغسالة فهذا ليس لأن الماء الوارد لا ينجس بالملاقاة، وإنما لأن التطهير يحصل بعد زوال عين النجاسة، فيكون الماء القليل ملاقيا للمتنجس وليس لعين النجاسة. هذا اللي حلينا بهذا الإشكال. فإذا نعم مع المشهور في هذا الجانب، لكن ليس مع الكلمات التي نقلناها أمس عن جملة من الأعلام بأنه أيضا ما دام يصدق الغسل إذا لا فرق بين ورود النجس على الماء أو ورود الماء على النجس. لا، هذه كلمات الأصحاب لا تجعلهما سوية. الملاحظة اللي انتهينا أيضا إلى كنتيجة في البحث، نتيجة البحث في هذا التفصيل الثالث أيضا، أنه يمكن تصحيح هذا التفصيل السيد المرتضى، لكن في حالة خاصة بمقدار ما يقتضيه دليله، وهو عملية الاستنجاء وعملية الغسالة ليس لدليل خاص أبدا على القاعدة بالمعنى الذي ذكرناه، وهو أنه بعد زوال النجاسة يكون إزالة هذا وتطهير للمتنجس. هاي النتيجة اللي خرجنا بها أيضا، أننا نعم نصحح تفصيل سيد المرتضى لكن في حدود ما اقتضاه دليله. لماذا هذا التوسع في العنوان وتقول إذا كان الماء واردا على النجاسة لا يتنجس؟ هذا إطلاق لا يصح على سعته، لابد أن نحدده في هذه المساحة. إذن هذه ثلاث نتائج يمكن أن نلخصها من هذا التفصيل الثالث. وافقنا في الأولى المشهور وخالفنا الثانية كلمات بعض الأصحاب، وفي الملاحظة الثالثة والنتيجة الثالثة صححنا تفصيل السيد المرتضى لكن في مقدار معين قلنا فيه. وعلى أي حال فإنه يكفي للاستدلال على بطلان التفصيل إطلاق ما دل على انفعال القليل بملاقاة عين النجاسة وإن كان واردا عليها. خلاص، هاي الأدلة دلت على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة، نتمسك بإطلاقها سواء كان الورود بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه. ونتيجة البحث إمكان تصحيح قول السيد المرتضى قدس سره وقبوله بمقدار ما يقتضيه دليله، وهو اشتراط ورود الماء على النجس واستيلائه عليه وانفصاله مع عين النجاسة لطهارة المحل بعد زوال العين. هذا إذن يمكن أن نصحح ونحل المشكلة التي من أجلها قال السيد المرتضى بهذا التفصيل. لذلك قلنا في النهاية فمن المبالغة اعتبار الشيخ الأنصاري قدس سره هذا التفصيل أضعف من قول العماني، هكذا قال الشيخ الأنصاري، قال وهذا أضعف من كلام العماني والفيض الكاشاني بأن القليل لا ينفع. لا، رأينا أن له وجها، لكن كل ما هنالك خلينا نجعله بالمساحة التي يشملها دليل السيد المرتضى. فأن نقول أنه أضعف من قول العماني والفيض الكاشاني الذين يقولون بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة، لا، أخذ هكذا بعيد بالتأكيد، هذا ليس أبعد منه. التفصيل الرابع في المسألة التي نحن فيها، وهو التفصيل في انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بين استقراره على النجاسة وعدمه. هذا إذن التفصيل، هل أن الماء القليل اتحد واستقر مع عين النجاسة في الزمان الثاني أم لم يستقر؟ إن استقر فقد تنجس، وإن لم يستقر مجرد لاقى، شلون الماء يوقع على شيء نجس وينزو منه بحسب الروايات؟ ما دام مجرد يقع وينزو ما يستقر معه، إذن هذا لا يتنجس. لكن إذا استقر معه يبدو يريد يخلص من هذا الإشكال اللي ذكره صاحب الجواهر بالدرس السابق. لاحظ تمهيد الأفكار شلون تبنى. صاحب الجواهر أعطاك تساؤل استفاد منه شيخ محمد رضا الياسين قدس الله نفسه وجعله جيد، إذن هذا يحل المشكلة، وهذا تفصيل في المسألة. وكما ترى فأنه ليس تفصيلا في أصل المسألة، هو تفصيل في القول الثالث، يعني أن القول الثالث ليس كل ماء وارد على النجاسة لا ينجس، لا، الماء الوارد على النجاسة إن استقر معها تنجس، وإن لم يستقر لم يتنجس، فهو تفصيل في القول الثالث وليس تفصيلا في أصل المسألة، وهو إلى حد ما رد للإشكال الذي قاله صاحب الجواهر على هذا التفصيل. لما نذكر كلمة أمس يقول ماذا تريدون بالوارد؟ هل تريدون أنه في الزمان الثاني يتحد معه ويستقر معه؟ لاحظ نفس التعبير، يستقر معه، هذا إذن أخذ منه هذا، وهكذا بالتأكيد تنمو الأفكار وتبنى. لذلك قلت وهو كما ترى تفصيل في القول الثالث وليس تفصيل في أصل المسألة، وتعديل له بأنه ليس كل ماء قليل وارد على النجاسة لا ينفعل بها، وإنما خصوص ما لم يستقر معها بعد الملاقات، وهو واضح من كلام القائل به يعني الشيخ محمد رضا الياسين، فقد قال في تعليقته على العروة، قال الشيخ محمد رضا الياسين قال في الوارد غير المستقر. لاحظ إذن هو فعلا يخص كلامه بالماء الوارد، فهو تفصيل إذن في القول الثالث في خصوص الماء الوارد، حل هذه المشكلة التي أثارها صاحب الجواهر. قال في الوارد غير المستقر نحو القطرات التي تقع على الأرض الصلبة مثلا فتنزو بسرعة يقوى عدم الانفعال، هذا تفصيله في تعليقته على العروة الوثقى. لذلك قلنا وقد ورد معنى استقرار الماء مع النجاسة في كلمات صاحب الجواهر المتقدم درس أمس، لما ذكر ماذا تريد بالوارد، مطلق الوارد لا مشكلة، يعني وإن استقر معه واتحد في الزمان الثاني، هذا التفصيل أخذه منه حيث عبر بأن الماء القليل اتحد مع النجاسة واستقر معها في ثاني الأزمان، كما تضمنت بعض كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره في التعليق عليه حكايته عن بعض الفحول كتوجيه للقول المنسوب، لم نقرأ في درس أمس بنينا على الاختصار، لكن كان في كلام الشيخ الأنصاري لما رد على صاحب الجواهر قال أنهم يقولون أنه وإن اتحد الماء الوارد في الزمان الثاني واستقر معه، يقول هكذا يريدون بالوارد، فإذا الاستقرار أيضا وارد في كلمات الشيخ الأنصاري. بعد أيضا لرد نقول أن هذا التفصيل موجود للمنسوب فقط إلى الشيخ محمد رضا الياسير، نقول أن هذا الكلام له جذوره، وحمل السيد الحكيم قدس سره ما في رواية عمر بن يزيد الآتية، عمر بن يزيد اللي هي محور الاستدلال في هذا التفصيل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أغتسل في مغتسل يبال فيه ماء إذن وارد يقع على مغتسل موضع للبول يبال فيه ويغتسل من الجنابة فتقع نجاسة المني عليه، يقول السائل فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، طفار يقع على هذه الأرض يبال عليها وتنزو تقع في الإناء، فقال عليه السلام لا بأس به. لماذا نفى البأس الإمام فيه؟ هل لأن هذه لم تستقر ولم تتحد مع النجاسة اللي هي أرض المبال فيها موضع البول، وإنما مجرد سقطت نزت منه قفزت إلى الإناء، فالإمام قال لا بأس به. فمحور الاستدلال كما سنرى إن شاء الله تعالى هي هذه الرواية، فشاهدنا لتبين تاريخ هذا التفصيل يعني وجذوره وامتداداته. قلت وحمل السيد الحكيم قدس سره ما في رواية عمر بن يزيد الآتية من نفي البأس عن القطرة التي تنزو من موضع البول في الحمام، ماذا قال؟ قال إنه مختص بالقطرة غير المستقرة مع النجاسة، لاحظ إذن هو هم فهم السيد الحاكم ذلك، إنما قال الإمام لا بأس لأن هذه القطرة لم تستقر وتتحد مع النجاسة في الزمان الثاني وإنما نزت منه مباشرة. إذن هذا التفصيل له جذوره، وكما رأينا أنه ليس تفصيلا، فإذا عمينا في بعض المصادر كتفصيل في المسألة هو ليس تفصيلا في المسألة، والتفصيل في القول الثالث وبنص محمد رضا الياسين هو في تعليقته على العروة قال في الوارد غير المستقر، يعني هو حدد بالوارد بالماء الوارد وليس في مطلق الماء القليل. وقد نسب السيد الخوئي قدس سره القول بهذا التفصيل إلى بعض المحققين المتأخرين، لم يذكر اسمه لكنه قلنا بعد بحث في المصادر والتعليقات وجدنا أن الشيخ محمد رضا الياسين يقول في ذلك، ما إن كان يقصده أو لا لكن في حدود بحثنا هو هذا. قال قدس سره في وجه هذا التفصيل: ذهب بعض المحققين من المتأخرين من التفصيل في انفعال القليل بين صورتي ملاقات الماء لشيء من النجاسات والمتنجسات واستقراره معه وملاقاته لأحدهما وعدم استقراره معها. هذا التفصيل، هل هذا الماء القليل الوارد على النجاسة يستقر ويتحد مع النجاسة أو لا؟ كما إذا وقعت قطرة ماء على أرض نجسة فطفرت عنها إلى مكان آخر بلا فصل، هذا هو عدم الاستقرار بلا فصل، فالتزم بعدم انفعال القليل في صورة عدم استقراره مع النجس. هذا شرح لأصل التفصيل. دليله قال: واستدل عليه برواية عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قرأنا الرواية الآن تقريبها، قال فإنها دلت على أن الماء الذي لاقى أرضا متنجسة أو النجس الموجود فيها ولم يستقر معه بل انفصل عنه بمجرد الاتصال لا ينفعل بملاقاتهما، حيث أن ظاهرها إنما ينزو من الأرض النجسة التي يغتسل فيها وهو المكان الذي يبال فيه ويغتسل فيه من الجنابة، ودلالته على هذا ظاهرة. كأنه في هذا السطر الأخير دي يدفع إشكال أنه من قال أن أو ليس ظاهرا من الرواية أن هذا الماء قد وقع على عين البول، يعني يمكن وقع على أرض متنجسة، هذا احتمال قال سيد الحكيم قدس الله سفاه، لعله سيد الخوئي في هذه الشيء الأخير يرد ضمنا على سيد الحكيم لما يقول حيث أن ظاهرها إنما ينزو من الأرض النجسة التي يغتسل فيها وهو المكان الذي يبال فيه ويغتسل فيه من الجنابة، ودلالتها على هذا ظاهرة. فيريد أن يشير الاحتمال سيد الحكيم الذي احتمل قال خو السائل قال أن ما يقع على أرض الحمام يبال عنه، لكن من قال أنه وقع على هالقطعة التي فيها بول مثلا؟ إذن السيد الحكيم ذكر هذا التفصيل من دون أن ينسبه إلى أحد، فربما يشير للشيخ محمد رضا الياسين في تعليقه أو ربما للسيد الحكيم نفسه، لأن السيد الحكيم قلنا احتمل الآن أن الرواية ناظرة إلى القطرة التي تقع على أرض ولا تستقر مع النجاسة، هو شرح السيد الخوئي في التنقيح وناظر إلى كما نعلم المستمسك ومناقشته وتفصيله وشرحه. بعد ونقله السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره صريحا عن أستاذه الشيخ محمد رضا الياسين قدس سره، قال قدس سره إن لم يصرح السيد الخوئي من قال بهذا القول، لا أخذ شهيد الصدر صرح بذلك. قال قدس سره في شرح العروة: استقرب هذا التفصيل أستاذنا وشيخنا الأعظم قدس سره في مجلس بحثه وفي بعض الطبعات المتقدمة من رسالته العملية بلغة الراغبين. سألوا ماذا يقول المتقدمة، هل يعني عدل عنه في الطبعات اللاحقة؟ لا أعلم، ليس عندي متابعة له، لكن كما رأينا في تعليقته على العروة هو يقول ذلك. وحاصل هذا التفصيل هو الحكم بطهارة قطرات الماء التي تصيب المتنجس بل النجس وتنزو منه بسرعة، والحكم بطهارة هذه القطرات إما أن يقوم على أساس دعوى قصور أدلة الانفعال. شوية تقرأ سريع بنص سيد الشهيد الصدري لأنه نص واضح نسبيا واضح الوضوح والبيان اللطيف من الشهيد الصدر نفسه أم من المقرر؟ الله أعلم، لأنه هو بيان حقيقة واضح ورائع وعلمي بنفس الوقت وفني، لكن لم تؤثر فنيته ودقته وعمقه على حسن بيانه ولطافة بيانه. تقريرات يا بعض الشيخ زهير الحسون رحمة الله عليك كتبها، فما أدري إن كان هذا هو أصلا من كتابة السيد أو من تقريرات الباحثين. فإذا يقول: والحكم بطهارة هذه القطرات، القطرات التي تنزو من المبال، إما أن يقوم، ما هو وجه طهارتها؟ إما أن يقوم على أساس دعوى قصور أدلة الانفعال عن الشمول لمثل هذه الملاقات غير المستقرة، فتجرون قاعدة الطهارة مثلا، تقولون أن عمومات وإطلاقات انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة منصرفة غير شاملة عن هذه الحالة، فإذا نجري قاعدة الطهارة، هذا هو دليلكم على هذا التفصيل، أو على أساس وجود دليل خاص على عدم الانفعال يقيد إطلاقات أدلة الانفعال، وهي رواية عمر بن يزيد اللي قرأناها الآن، أو لا عندكم دليل خاص على ذلك؟ نسمع منكم. قال: أما الأساس الأول إذا كان دليلكم هذا الوجه أن أدلة انفعال القليل بملاقاة النجاسة غير شاملة منصرفة ليس فيها إطلاق يشمل حالة عدم الاستقرار، قال: فهو وجيه لو جمدنا على دلالة اللفظ لأدلة الانفعال، لأن أخبار الكر وإن دلت مفهوما على أن الماء القليل ينفعل، غير أنها لا تتكفل بيان نحو البلاقات الذي يوجب الانفعال. ذكرنا أمس سمينا الإطلاق الأحوالي، صح، مفهوم روايات الكر أن الماء القليل ينفعل ويتنجس بملاقات النجاسة، لكن هل فيها إطلاق أحوالي لكل شكل من أشكال الملاقات؟ حتى لو كان الماء القليل الواقع على الأرض النجسة لا يستقر معها ولا يتحد، مو معلوم أن لها إطلاق، مفهوم هذه الروايات إطلاق أحوالي، من دون فرق بين أن نفترض كون المفهوم متكفلا لقضية مهملة حتى سنوجب جزئية أو كلية. قلنا أمس لا يفرق، لأن الاستدلال ليس بالعموم، حتى تقول أنكم تحتاجون الآن تثبتوا أن المفهوم موجب كلية ليشمل كل الأفراد، لا لا، استدلالنا بالإطلاق، فما يهمنا سواء كان المفهوم موجب جزئية أو كلية، استدلالنا ليس بالعموم، استدلالنا بالإطلاق. من دون فرق بين أن نفترض كون المفهوم متكفلا لقضية مهملة فنأخذ بقدرها المتيقن وهو موجب الجزئية أو كلية من ناحية نوع الأشياء الموجبة للتنجيس، شامل لكل أعيان النجاسات، شامل لكل أعيان النجاسات والمتنجسات مثلا، لا ما نحتاج، فإنه على أي حال مهمل ليس له إطلاق من ناحية كيفية الملاقات التي يحصل بها التنجيس، فيقتصر على القدر المتيقن من الكيفية وهو ما لو استقر واتحد في الزمان الثاني معها، ليس لها إطلاق أحوالي حتى يشمل حتى لو لم يستقر معها، فما يهمنا إذن أن المفهوم موجب كلية أو جزئية. هذا إذا كان دليلكم الأول، لا هذا لا يكفي. قال: وأما الأخبار الخاصة فقد وردت في موارد الملاقات المستقرة من قبيل القطرة تقع في الإناء أو الدجاجة تشرب من الماء ونحو ذلك، فلا يمكن التعدي منها إلى الملاقات غير المستقرة. ثم يبدأ بالرد، يقول: ولكن الصحيح أن مثل أخبار الكر ينعقد لها إطلاق مقامي. يأتي هنا يرد على كلا الدليلين، أما الدليل الأول قلتم ليس لها إطلاق فنقتصر على القدر المتيقن وهو حالة الاستقرار في الزمان الثاني، لا نحن نقول لها إطلاق، أدلة انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة لها إطلاق. و ولكن الصحيح أن مثل أخبار الكل ينعقد لها إطلاق مقامي يقتضي الحوالة على النظر العرفي في تشخيص نحو الملاقات التي تكون منجسة، ذكرنا قبل قليل في الدرس، إما أنها في نفسها لها إطلاق ونقول أنها مطلقة، الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة مطلقة سواء كان واردا على النجاسة أو كانت النجاسة واردة عليه، فإما أن نفس الأدلة فيها إطلاق وإن ناقشت وتقول لا يظهر الإطلاق منها، أقول لك زين بضميمة الارتكاز العرفي، فإن الارتكاز العرفي مجرد علم أن الملاقات تسبب نجاسة الماء القليل يجد هو في ارتكازه وفي اجدانها لا فرق، لأن العلة موجودة وهي الملاقات، فلا فرق فيها بين هذا الورود وهذا الورود. فيقول إذن هذا الدليل الأول نحن لا نوافق عليه لأننا نرى هذا الإطلاق إما في نفسه أو بالضميمة. قال ولكن الصحيح أن مثل أخبار الكل ينعقد لها إطلاق مقامي يقتضي الحوالة على النظر العرفي في تشخيص نحو الملاقات التي تكون منجسة، والعرف يرى الملاقات غير المستقرة موجبة لسراية القذارة أيضا، فيشملها الإطلاق المقامي لدليل الانفعال. هذا إذا ادعينا حكم العرف بأن الملاقات بأنحائها المختلفة موجبة لسراية القذارة، وأما إذا ادعينا ما هو أكثر من ذلك وقلنا بأن العرف يرى بارتكازه المساواة بين أنحاء الملاقات في درجة التأثير في السرايا، فهذا يعني التلازم العرفي بينها في الحكم. وهذا تقدم منه ومن السيد الخوئي ومن آخرين أن هذا الارتكاز محقق الهمداني في الدرس السابق أيضا نقلنا منه، قال القضية ليست مهملة كما تزعمون ونأخذ القدر المتيقن، لا، هنا اتكل العرف، صح الشارع لم يبين كيفية الغسل كذا لكنه اتكل إلى ما يفهمه العرف والمغروس في ذهنه، فإذا النتيجة في الرد على الأوقف، فيكون كل ما ضل من الروايات الخاصة على الانفعال بالملاقات المستقرة دالا بالالتزام العرفي على الانفعال بالملاقات غير المستقرة أيضا، إما لنفس إطلاق الروايات الدالة على الانفعال أو بغنمة ارتكاز العرفي. أقول لا يبعد وجود هذا الارتكاز العرفي في المساواة بين الملاقات المستقرة وغير المستقرة في حصول النجاسة. الدليل الثاني ما هي مناقشته، وهي رواية عمر بن يزيد. أقول ونوقش الاستدلال بالرواية من وجوه، بعد توسعنا لم نقتصر على ما قاله شهيد الصدر. رواية عمر بن يزيد اللي هو ادعوا أنه يوجد دليل خاص في المقام كما وجه السيد الخوي، ونوقش الاستدلال بالرواية من وجوه. واحد، رواية عمر بن يزيد، الطعن في السند لاشتماله على من لم يوثق وهو المعلى بن محمد، وقد ضعف السيد الخوئي قدس سره الرواية لأجله، قال معلى بن محمد لم يوثق في الرواية ضعيفة ولا نحتاج أن ندخل في نقاشها، لكن يبدو هذا التنقيح في سنين أولى يعني مبكرة من عمر بحثه، لا بعدين لما صار يبني على كبرى أن رجال كامل الزيارات موثق والمعلى بن محمد من رجال كامل الزيارات، فإذن هذه المناقشة هو بنفسه ردها لاحقا، وهو بنفسه أيضا تخلى عنها في لاحق اللاحق، يعني فرجع إذن الإشكال من جهة المعلى بن محمد، وإلا وحين قال هذا الكلام لم يكن متبني إلى أن رجال كامل الزيارات، أو ربما لم يلتفت إلى أن يعني لم يراجع ويجد أن المعلى بن محمد من رجال كامل الزيارات، فمن هذه الجهة ضعف الرواية الخوئي لكنه وثقه فيما بعد لأنه من رجال كامل الزيارات بناء على هذه الكبرى التي عدل عنها لاحقا أيضا، فرجع الإشكال من جديد في المعلى بن محمد. خل رجال ماذا يقولون في المعلى بن؟ قال النجاشي مضطرب الحديث والمذهب، سمع معنى مضطرب الحديث، ولعله أقول ولعله يعني وجود روايات عنده لا يمكن العمل بها، لذلك قال ابن الغضائري عنه، قال يعرف حديثه وينكر، إذن أنا معنى مضطرب، يروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهدا ممكن أن يؤخذ روايات المعلى بن محمد كشواهد. وليساعد أيضا على قبل روايات يعني نفس النجاشي بعد أن قال ذلك الكلام قال وكتبه قريبة، هذا ربما يريد معنى أن تخرج شاهدا مؤيدا أو يعتمد عليها. نحن لا نعبأ كثيرا بالمناقشات في السند كما تعلمون، لكن المهم هذا كلام قيل، سيب الخوة إذا عفها من هذه الجهة هذا كلام قيل. هذا الرد الأول، إذن الطعن في سند الرواية من جهة معلى ابن محمد. عندكم وجوه أخرى للنقاش فيها؟ نعم. ثانيا، ما تقدم عن المستمسك من حمله على عدم العلم بأن ما نزى من الماء هل لاقى قطعة الأرض التي عليها البول أم لا؟ هذا خوهم صح، هو يقول بال في حمام يبال فيه، وقع الماء على لكن هل وقع الماء على عين الأرض التي فيها بول أم لا؟ لا تتضمن الرواية ذلك. نعم في الجملة هي أرض يبول فيها بعض الذين يأتون إلى الحمام، هذا ما يكفي، أي على قطعة طاهرة أو نجسة، ما ندري، لا يظهر ذلك من الرواية، فتكون الرواية أجنبية عن المقام. وغاية ما تدل عليه على ماذا؟ على طهارة الماء الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي، مو أكثر من هذا. عند علم إجمالي ما أدري هاي الأرض بها بول، هاي الأرض بها بول، وقع على أحد طرفي الإجمالي، لا نحكم، وهذا أيضا فعلا نلتزم به. فغاية ما تدل عليه الرواية هاي أن الملاقي لأحد أطراف العلم لا يحكم بمناجز، هذا صحيح لأنه ما عندي علم حتى أخرج به من قاعدة الطهارة. لكن في رد هذا الاحتمال قلنا وهو احتمال بعيد، وسمعنا هذا الرد أيضا ضمنا من كلام السيد الخوئي، وهو احتمال بعيد لعدم فرض الشك في كلام السائل. السائل يبدو كان صريحا في تعبيره، قلت لأبي عبد الله السلام أغتسل في مغتسل يبال فيه، وكأنه ناظر هو في سؤاله إلى أن الماء يقع على أرض يبال فيها، يعني محور السؤال هذا. لذلك قلنا في رد هذا الاحتمال وهو احتمال بعيد لعدم فرض الشك في كلام السائل، بل هو ظاهر في أن النزو القطرة كان من موضع البول، إلا أن يفرض سقوط الماء على الأرض المتنجسة فتكون الرواية دليلا على أن المتنجس لا ينجس. ممكن هاي أقرب لحمله، لا تقول ما أدري وقعت القطرات على أرض طاهرة، لا أخو يصر أن يبال فيه، لكن نقول هكذا أن ما أدري هاي قطرات الماء وقعت على أرض فيها عين النجاسة أم زالت عنها عين النجاسة، مع العلم أنها تعرضت للبول، لكن يمكن جاء عليها ماء أزال عين النجاسة، فحينئذ تنفع في الدلالة على أن الماء إذا وقع على المتنجس لا ينجس. هاي أرض يبال عليها صح، لكن من قال أنه حين وقع الماء كانت العين موجودة؟ ربما العين زائلة، فتدل كقدر متيقن على أن الأرض المتنجسة الماء اللي ينزو منها لا بأس فيه، هكذا ممكن نقبلها. أما أن نقول ما أدري على طاهرة لو على هاي، لا هاي بعيدة عن السؤال. هذا إذن الاحتمال الثاني وقد قربناه. ثالث، حمل الرواية على عدم تنجيس المتنجس، لكنه بأي لحاظ؟ سمو قد تقول هذا شو هو الاحتمال الثاني به التقريب، قلت لا، التقريب الثاني من هو الذي لا يتنجس بملاقات المتنجس؟ قطرات الماء. قلت هاي لما وقعت على الأرض، من قال كان على الأرض في لحظة وقوعها عين نجاسة؟ هي أرض يبال عليها، لكن هالماء المستعمل أزال العين وقعت على متنجس، فلحاظ إذن إلى أن ملاقي المتنجس لا ينجس إلى القطرات التي لاقت الأرض المتنجس. الأرض أنقل الكلام، لا، السائل هو السائل. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، فقال لا بأس به. ليش ما نقول أن المتنجس لا ينجس وماء الإناء؟ هاي القطرة وقعت على أرض يبالوا فيها وتنجست لأنها لاقت عين النجاسة الدجوياك أسلم. لكن هاي القطرة لما نزت هي متنجسة ووقعت في ماء الإناء، وأقول أن ماء الإناء لا يتنجس بملاقات المتنجس التي هي القطرة التي نزت من الأرض النجسة. فهذا إذن أريد بالمعنى الثالث حتى لا يقال أنه خب. الثاني قلنا أنه تدل على أن المتنجس لا بمعنى آخر راح يكون أكثر انطباقا على ما نحن عليه، لأن احنا كلامنا الآن في أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجس أو المتنجس أو لا. ثالثا إذن حمل الرواية على عدم تنجيس المتنجس بناء على أننا في البأس في جواب الإمام عليه السلام ناظر إلى طهارة ماء الإناء الذي وقعت فيه القطرة المتنجسة بملاقات المبال، وهذا فيه كان التسليم. أريد نتنزل مع المستشكل ونقول نفترض أنه لاقت عين النجاسة وليس إلى طهارة قطرة الماء نفسها كما يقتضيه تقريب الاستدلال في المقام، فتكون إذن كصحيحة زرارة المتقدمة في قطرات الماء المتساقطة من حبل الدلو المتخذ من شعر الخنزير، استدلنا بها في وقت سابق صحيحة زرارة على أن المتنجس لا ينجس لما كان يتخذ الدلو حبل من شعر الخنزير وهذا يكون مبلل والماء يتقاطر على الماء. قال لا بأس به. لا بأس بماذا؟ بهذا الماء في الإناء وقعت عليه قطرات ماء متنجسة. ويرد عليه إذا بناءك تحمل على هذا الاحتمال أن اختلاط القطرات مع ماء الإناء بعد افتراض نجاستها تجعل البأس في استعمال هذا الماء للوضوء. كن نفرق بين الماء وغيره من أو قل بمعنى أكثر، نفرق بين هذه الصحيحة هذه الرواية وصحيحة زرارة، لأن صحيحة زرارة لما انفصلت قطرات الماء وقعت في دلو ماء الدلو هذا الحبل لا يتصور اتحاد بعض أجزائه مع قطرة الماء، قطرة الماء مجرد تلاقي الحبل، بينما هنا في مثالنا قطرة الماء لما تقع على البول وتنزو طبيعة الماء أنه يتحد مع أجزاء هذه الموائع التي يلاقيها فسينزو مع أجزاء من البول، وبالتالي لما يقع في الإناء كأنه ينقل عين النجاسة إلى الإناء، فلا تستطيع أن تقول أن ماء الإناء ماء لاقى متنجسا، لا لاقى عين نجاسة، لأن طبيعة الماء أنه يتحد مع هذه السوائل التي يقع عليها ويأخذ جزءا معها. ففرق بين الصحيحة إذا بناك، وإحنا اللي قربنا فكرة الصحيحة صحيحة الزرارة، لا فرق، الحبل لا نتوقع منه ولا نتصور أن بعض أجزائه اللي عين نجاسة تقع مع الماء، أما هنا فرق، الماء لما يسقط على أرض البول حتى لما لو لم يستقر فإنه بالنتيجة يأخذ معه شيء من أجزاء البول. فقلت لا، هذا المعنى إذن ما يمكن حمل الرواية عليه أو نفي البأس عنه، لأن طبيعة الماء واتحاد أجزائه تجعل النجاسة سارية فيها جميعا فلا يصح استعماله، فقطرة الماء حينما تسقط على موضع البول تتحد مع أجزاء منه وتنزو فهي ناقلة لعين النجاسة. هذا المعنى ذكرناه حينما ناقشنا بعض روايات الفيض الكاشاني وقلنا يمكن أن تكون فيها تفصيل بأن هذه النجاسة وقعت في الماء هل من طبيعتها أن تتحلل أجزاءها وتتحد مع الماء؟ لا مثل الحبل لا يتوقع أن تتحلل أجزاء، فقطرة الماء تخرج متنجسة، أما تقول دم يسقط في الماء لا، هذا خو راح يتحلل ويتوزع على أجزاء الماء، أو تقول عذرة تسقط في الماء تتحول وهكذا. لذلك قلنا في مسك الختام وبه يدفع جواب الشهيد الصدر قدس سره بأن المفروض وقوع القطر والقطرات وهذا يستهلك في ماء الإناء عادة فلا محذور من ناحيته. لا شو أن محذور في ناحيته ماء القطر والقطرات من البول تصطحم معها شيء من النجاسة. بهذا إذن يكتمل الحديث في المطلب التمهيدي الأول وهو انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة، ثم إن شاء الله هناك مطالب أخرى تمهيدية قبل الدخول في أصل المسألة وهو حكم الملاقي للنجس والمتنجس. نسأل الله التوفيق إن شاء الله تعالى إلى إكمال البحث، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.